الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده. أشكل علينا هذا العنوان فيما سبق، ثم تبين أنه صحيح لأن المؤلف ذكر صفة العمرة بعد ذكر صفة الحج، وأفرد الكلام عليها لأن ما تقدم في الحقيقة لم يكن صفة للعمرة المستقلة. ما تقدم إنما هو عمرة المتمتع أو القارن، عمرة المتمتع أو القارن، وعمرة المتمتع مرتبطة يعني، وإن كانت هي مطابقة. عمرة المتمتع هي عمرة مفردة، لكن لما ثم إنه في آخر سيذكر صفة العمرة ويذكر ما يتعلق بها من أركانها وواجباتها، فلهذا يعني ضمها بهذا العنوان: باب صفة الحج والعمرة. نعم.
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها.
يقول يسن يعني يستحب، ليس بواجب. يسن للمحلين، المحل ضد المحرم، خلاف المحرم، والمحرمون بمكة يشمل من بقي على إحرامه من مفرد وقارن أو متمتع قد ساق الهدي، فإنه يبقى على إحرامه. فلهذا قال يسن للمحلين، أما من بقي على إحرامه فهو ما عليه إلا أن يمضي لمنى، لا يحتاج إلى تجديد، لا يجدد إحرامه. فلهذا قال المؤلف يسن للمحلين بمكة من أهلها أو من الوافدين عليها، يسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن. قال العلماء سمي يوم التروية لأنه اليوم الذي يروي فيه الحجاج الماء ويحملونه معهم لما بعد هذا اليوم، ليوم عرفة وليلة مزدلفة وأيام منى القادمة. نعم، يوم التروية.
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها.
قبل الزوال، حدد اليوم والوقت قبل الزوال منها، أي من مكة، منها أي من مكة قبل الزوال، يعني ضحى يوم التروية. يسن للمحلين بمكة أن يحرموا بالحج يوم الثامن قبل الزوال، أي ضحى ذلك اليوم، يوم التروية، لأنه وقت المسير، وقت الشروع في الحج، لأنه في اليوم الثامن الرسول عليه الصلاة والسلام سار هو وأصحابه إلى منى، كانوا نازلين بمكة في الوادي بالأبطح خارج مكة، فلما كان اليوم الثامن توجهوا وساروا إلى منى في ذلك الوقت، يعني قبل الزوال. فيسن للمحلين كلهم أن يفعلوا ويقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويجزئ من بقية الحرم.
يقول ويجزئ من بقية الحرم، يعني هو قال يسن للمحلين أن يحرموا منها، أي من مكة، منها أي من مكة، ويجزئ من بقية الحرم. والمراد بمكة يعني نفس البلد العامرة التي فيها مساكن الناس، وأما الحرم فإنه يشمل نواحي كل الحرم شمالا وجنوبا وشرقا. فلو أهل النازل بمكة أهل بالحج في ذلك اليوم من منى يجزئ، من مزدلفة يجزئ، من غرب دون يعني دون الحدود يجزئ، ويجزي من بقية الحرم. فمكة اسم للبلد العامرة، والحرم أوسع منها، فمكة قلب الحرم وهي التي فيها البيت، فيها الكعبة، وكل الحرم حمى لهذا البيت وتعظيمه من تعظيم هذا البيت، ويجزي من بقية الحرم. نعم.
ويبيت بمنى،
ويجزي من بقية الحرم. ذكروا مسألة هنا، طيب هل يجزئها أن يحرم من الحل؟ ظاهر كلام المؤلف أنه إنما يحرم من الحرم أو من مكة أو من بقية الحرم، لا من خارج الحرم. وذكر في الشرع أنه يجزئ من خارج الحرم، ولكن لا دم عليه. وفي الحقيقة إن هذا يرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، إلى قوله حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة يهلون من مكة للحج، وأما للعمرة فقد دل على أنهم يهلون للعمرة من الحل لا من مكة. وأقول من في مكة ظاهر الحديث أنه يجب عليها أن يحرم من مكة ومن سائر الحرم، ولا يحرم من الحل، إلا أن يكون إلا أن يمر بالحرم. فعلى سبيل المثال لو أهل، يعني خرج خارج من مكة وأهل من الشميسي من طريق جدة، نقول يجزئ، لأنه غاية الأمر سيمر بالحرم، فيصبح كمن أهل من دون الميقات، كمن أهل من دون الميقات. أما أن يخرج من مكة ولا يهل بالحج إلا بعرفة فلا، فقد ترك ميقاته، في ميقاته لم يحرم فيه ولا قبله. نعم. مكانه، أي مكان، من أي موضع، من أي موضع من مكة من الحرم. نعم.
ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى.
ويبيت بمنى، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بات ليلة التاسع من ذي الحجة بات بمنى، ومعنى ذلك أنه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، صلى بها الظهر والعصر إلى آخره قصرا بلا جمع. وهكذا يسن لسائر الناس، يسن للحجاج كلهم أن يبيتوا بمنى وأن يصلوا الصلوات الخمس قصرا بلا جمع. نعم.
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة.
يقول فإذا طلعت الشمس سار الحاج وسار الحجاج كلهم إلى عرفة أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما طلعت الشمس سار إلى عرفة، فسار حتى أتى عرفة، يعني قريبا من عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، هكذا جاء في حديث جابر الطويل، فإنه وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ذلك كله، ذكر مسيره إلى منى ومبيته بها، ومسيره من منى إلى عرفة، وذكر نزوله بنمرة، قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى زالت الشمس، فأمر بالقصوى فرحلت له، فسار إلى عرفة حتى أتى بطن عرنة، فخطب الناس خطبته العظيمة التي قرر فيها قواعد الإسلام وبين للناس مناسكهم ومما ذكره في هذا، ذكر حقوق، أوصى بالنساء خيرا، ووضع كل ربا الجاهلية، وقال: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. ثم بعد هذه الخطبة أمر بلال فأذن للظهر فصلى، أذن للظهر والعصر فأقام للظهر وصلى ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا، ثم حتى أتى الموقف في مؤخر عرفة، شرقي عرفة، وجعل بطن ناقته، يقول جابر: وجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول المؤلف:
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر.
يقول: وكلها موقف
إلا بطن
وكلها موقف، يقول وكلها موقف، يقول فسار حتى أتى عرفة. فش العبارة يقول؟
وكلها موقف إلا بطن،
يقول وكلها لقوله عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفت، وكلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فهذا نص في أن عرفة كلها موقف، وقف في أدناها وأقصاها شرقا وشمالا وجنوبا. وعرفة حدها العلماء قديما بحدودها الطبيعية بالجبال والوديان، وبعد يعني تغير الأحوال وتوفر وسائل كثيرة حددها ولاة الأمور، ولا سيما في هذا العهد المتأخر، وضعوا حدودا وعلامات بارزة واضحة للناس، لأن الناس في حاجة إلى معرفة حدود عرفة، والوقوف بعرفة هو الركن الحج الأعظم. فمن أخطأ، لو أخطأ شخص وأخطأ الوقوف ووقف بمزدلفة أو في مكان آخر لم يصح حجه، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ومن أخطأ عرفة لم يصح حجه، فهو ركن الحج الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا فيما يظهر إجماع، فهو ركن الحج الأعظم. نعم، يقول: وكلها موقف. نعم،
وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر.
يسن أن يجمع بعرفة، أن يجمع بين الظهر والعصر، كما أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، وعرف من سيرته في صلاته أنه لم يصلي الجمعة، وهذه سنته، فلم يعلم أنه صلى الجمعة في أسفاره. الرسول سافر أسفارا كثيرة وصادف يعني يوم الجمعة مرات، لا بد أنه صادف الجمعة مرات، لكن في هذا المكان قد يتوهم أنه صلى، الجمعة، ولكن يدل على أن صلاته تلك ليست صلاة جمعة. أولا أنه لم يجهر بالقراءة، وثانيا أنه أمر المؤذن أن يؤذن للصلاة بعد الخطبة لا قبلها، والأذان يوم الجمعة يكون متى؟ يكون قبل الخطبة، فيعلم قطعا أن صلاته تلك ليست صلاة جمعة، وأنه صلى الله عليه وسلم إذن لم يصلي الجمعة بعرفة. وهذا معروف من هدي وسنة في كل أسفاره، لم يعلم أنه صلى الجمعة في شيء من أسفاره. نعم،
ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر
الله المستعان. يقف عند الصخرات، صخرات معروفة صالات كبيرة، يعني أظنها باقية أو باقي شيء منها إلى اليوم، يعني قبل وجود هذه التغيرات والآليات التي تزحزح الجبال كانت موجودة، أدركناها ولعلي في صغري رأيتها، صخرات كبيرة كأنها جنوب، كأنها جنوب جبل إلال، إلال اسم لذلك الجبل، يقولون على وزن هلال، ويسمى يسميه من يسميه بجبل الرحمة، وهذه التسمة لا أعلم لها أصلا. الشيخ محمد علق عليها جبل الرحمة.
نعم.
إيش قال؟
قوله عند الصخرات، وهي صخرات معروفة لا تزال حتى الآن موجودة.
موجودة.
وقوله وجبل الرحمة.
لكن الآن لا أدري هل هي موجودة بعد. أظن ما. ها؟ لعله متروك، لعله لا هو قضية الله يسلمك الخطوط والسفلتة وحرس الأرض كثير، ما هو مأمون. إن كان أحد وجد يعني وصل لهذا الموقف ورآه احتمل أنه باقي. نعم.
قوله جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء، والمناسبة ظاهرة أن هذا المكان أعني عرفة كلها موطن رحمة وموطن دعاء.
نعم.
ولكن لم يكن هذا الاسم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم معروفا لهذا الجبل، لكن العلماء رحمهم الله جعلوا له هذا الاسم جبل الرحمة أو جبل الدعاء لهذه المناسبة، ويسمى أيضا الآل
إلال.
إلال
هذا الاسم الأول، هذا الاسم قديم إلال. نعم.
ويسمى أيضا إلال، وهذا اسمه الأول في الجاهلية، ويسمى جبل عرفة أو جبل الموقف. وقوله ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة لم يبين المؤلف أين.
نعم، تسمية جبل الرحمة هذا صار مصطلح، يعني ما عليه دليل تسمية جبل الرحمة، كما قال الشيخ عرفة كلها موضع رحمة، وهذه التسمية تغري الجهال بصعوده والغلو فيه واعتقاد أن له خصوصية من بين بقية جبال عرفة، ليس له خصوصية. ولا أدري ما تأريخ هذه التسمية، يعني هل هي مأثورة عن مثل الأئمة الأولين كالإمام أحمد ومالك وغيرهما من الأئمة، أو هي عبارة لبعض الفقهاء المتأخرين؟ فهذه موضع مراجعة، فأنت الراجع الآن توفرت عندكم الأسباب، شوفوا جبل الرحمة، شوفوا أين توجد من كتب العلماء. نعم.
وقوله ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة لم يبين المؤلف أين يكون اتجاهه، ولكن نقول يكون اتجاهه إلى القبلة كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
خير مجالسكم ما استكملت به القبلة، كيف هذا منه موقف لذكر الله والدعاء، فلا ريب أن السنة أن يستكمل القبلة. نعم.
كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كل العبادات الأفضل أن تستقبل فيها القبلة إلا ما قام الدليل على خلافه، كما قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع لما ذكر عن بعض العلماء أنه يشرع استقبال القبلة حال الوضوء، قال وهو متوجه في كل طاعة إلا متوجه في كل طاعة إلا لدليل. ولا شك أنه في الدعاء ينبغي أن تستقبل القبلة.
نعم. يقول إيش؟
نعم، كما قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع لما ذكر عن بعض العلماء أنه يشرع استقبال القبلة حال الوضوء، قال وهو
متوجه
في كل طاعة إلا لدليل.
ها؟
ولا شك أن بس هذه العبارة، ولا شك أنه في الدعاء ينبغي أن يستقبل القبلة.
يعني الشيخ رحمه الله نقل هذا الكلام عن ابن المطلع وأمره
سيتعقبه.
جيد.
ولا شك أنه في الدعاء ينبغي أن يستقبل القبلة، أما في الوضوء وشبهه ففي النفس من هذا شيء.
لا، ما في النفس منه شيء، أنه لا تشرع، لا يشرع فيه استقبال القبلة جزما، لأن الرسول توضأ مرات وعلم الناس الوضوء ولم يرشدهم لا بقوله ولا بفعله فيما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، عبادة متكررة. فنقول لا يشرع تحري استقبال القبلة، لا يشرع تحري استقبال القبلة في الوضوء، فليس من شروط، ليس من واجباته ولا من سننه استقبال القبلة. نعم.
فيحتاج إلى دليل خاص، لأن الظاهر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يتعمد ذلك،
لا يتعمد إلا لا يتحرى ذلك. نعم.
وتستقبل القبلة حتى لو كان وتستقبل القبلة حتى لو كان الجبل خلف ظهرك، لأن الكعبة أفضل من الجبل، وعند العامة تستقبل الجبل، ولكن هذا ناتج عن الجهل، وعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المشروع استقبال القبلة. مسألة
كان الناس وإلى الآن الجهال في أطراف عرفة يتوجهون بوجوههم إلى الجبل، يستقبلون الجبل من بعيد وقريب، وهذا من الغلط الذي سببه الجهل بالسنة. فالسنة هو استقبال القبلة، سواء كنت قريبا من الجبل أو بعيدا، حتى كما قال الشيخ حتى لو أدى ذلك أن يكون الجبل خلف ظهرك، فاستقباله ليس مشروعا. نعم.
مسألة، هل صعود الجبل مشروع؟ الجواب، أما من صعده تعبدا فصعوده ممنوع، لأنه يكون بدعة وكل بدعة ضلالة، وأما من صعده تفرجا فهذا جائز ما لم يكن قدوة يقتدي به الناس فيكون ممنوعا، وأما من صعده إرشادا للجهال عما يفعلونه أو يقولونه فوق الجبل فصعوده مشروع.
لأنه دعوة وتعليم وإنكار منكر، دعوة وتعليم وإنكار منكر. نعم.
فصعوده
صار فيه أحكام، مباح وحرام، بدعة ومشروع مستحب. نعم.
فصعوده مشروع أو واجب حسب الحال، لأننا نسمع أن بعض الجهال إذا صعد الجبل يكتب كتابات ويضع فيه خرقا وأشياء منكرة،
ويصلون.
فإذا ذهب طالب علم يرشد الناس ويبين أن هذا ابتداع وأنه لا ينبغي، فنقول إنه مشروع إما وجوبا وإما استحبابا.
جزاه الله خير. نعم. قال
أحسن. نعم. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء.
يقف راكبا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على راحلته، وكان الناس الذين يتيسر لهم يقفون بعرفة على رواحلهم. سبحان الله العظيم، اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك. ولكن هذا على وجه الاستحباب، الوقوف بعرفة ليس معناه في المصطلح الوقوف اللي هو ضد القيام، بل الوقوف بمعنى التوقف بعرفة، أن يكون الإنسان موجودا بعرفة. إذا وجد الإنسان بعرفة فوجوده بعرفة هو الوقوف الفرض، هو الوقوف الفرض، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، فكل من كان هناك في وقته في وقت الوقوف، كل من كان هناك بعرفة فهو واقف بعرفة. وقوله عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا ليس معناه الوقوف ضد القيام، يريد الوقوف الذي هو التوقف، وقفت في هذا المكان وعرفة كلها موقف، صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أدري شو
المكس.
نعم.
فالقاعد يعتبر راكبا، وهل الأفضل أن يقف راكبا أو أن يقف غير راكب؟ تكلم.
إيه وإيش قال؟
قال بعض العلماء الأفضل أن يقف راكبا، لأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا يسن لنا أن نقف من بعد صلاة الظهر والعصر بعد جمعهما تقديما إلى الغروب في السيارات، ونركب ونبقى فيها إلى الانصراف، لأن هذا هو الركوب. ومنهم من قال الأفضل أن يكون ماشيا لا راكبا.
ماشيا
لا راكبا،
كلمة ماشيا بعد ما تؤدي، يعني نازلا نازلا لا راكبا.
راجل والراجل
إيش؟
المقنع يقول راجل
راجل، يعني هذا أقرب شوي
مترجل،
يعني المقصود إذا كان معنى الألفاظ ما للشغل فيها. لكن ركوب السيارات يلاحظ أنه ليس كالوقوف على الرواحل. الوقوف على الرواحل الأغلب أنه فرادى، كل براحلته ومستقل بحاله. أما الركوب في السيارات لو ركب يعني أصحاب الحملة أو كثير منهم في السيارات، يعني ما يحصل لهم يعني من الإقبال والفراغ والإقبال على الذكر ما يحصل، ولهذا يلجأ أو يختار بعض الناس أن ينفرد ولا يركب. لهذا المعنى فيظهر لي أن الركوب على السيارة ليس كالركوب على الرواحل. لهذا المعنى فإذا كنت منفرد والسيارة ما في أحد أركب، طيب يمكن تكون يعني أفضل من كونك خارج السيارة، لأنك خارج يعني تشاهد بالحركة الناس وأصواتهم ما يشوش عليك في وقوفك وفي إقبالك على الدعاء. نعم نعم.
ويكثر من الدعاء ومن ما ورد فيه.
الله يقول ويكثر من الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل واقفا بعرفة داعيا ذاكرا صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا الحديث وإن كان عام هو عام، لكن لا شك أن لأهل الموقف منه النصيب الأوفر. نعم.
ويكثر من الدعاء ومن ما ورد فيه ومن وقف.
يذكر يعني ألفاظ ذكرها الشارح وغيره، فإذا فما صح منها نقول أنه يسن تحريها والدعاء بها، وما لم يصح نقول الدعاء بها جائز من منطلق الاستحباب العام. فالداعي بعرفة يدعو بما ورد من الأدعية، فإن صح شيء من الأدعية خاصا بعرفة تحراه ودعا به، وما لم يصح يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انصر ديني الذي هو عصمة أمري، وغير ذلك من الأدعية المأثورة النبوية والأدعية القرآنية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه أدعية قرآنية هي من خير ما يدعى بها، أو هي خير ما يدعى بها بعرفة وبغير عرفة. نعم.
أحسن الله إليك. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بس قال الشيخ على موضوع الدعاء جاب شيء تنبيهات.
والمهم أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء ومن الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإن قال قائل الوقت طويل لا سيما في أيام الصيف، وربما يلحق الإنسان ملل لأنه لو بقي يدعو من صلاة الظهر والعصر المجموعة إليها إلى الغروب لحقه الملل، فهل اشتغاله بغير الدعاء والذكر مما هو مباح جائز؟ الجواب نعم، وربما يكون مطلوبا إذا كان وسيلة للنشاط، والإنسان بشر يلحقه الملل ونبينا
يستريح تقهوة ويأكل الحمد لله هكذا كان. الله المستعان. لا بأس. ينام، يمكن ينام تلين ويقوم تلين ويستجم ويعاود ويعاود، والأوقات تختلف. ففي وقت الصيف كما قدر في السؤال، في الصيف الطويل من بعد الزوال، من بعد صلاة الظهر والعصر إلى الغروب وقت طويل. الله المستعان.
الشيخ يقول فلا حرج أن يستريح إما بنوم أو بقراءة قرآن،
ينوع ينوع يقرأ القرآن وينوع الذكر وينوع الدعاء ويدعو 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 ثم يتوقف ويستعيد. المهم أنه يستعمل ما ينام أو يقوم ويشرب ويأكل ما تيسر مما يعين، يشرب الشاهي. نعم.
السلام عليكم. ذكر الشيخ مسألة دعاء الجماعة، قال هل الأفضل أن يدعو كل واحد لنفسه أو أن نجعل إماما يدعو بنا؟ قال جواب الأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه، لكن لو جاءك إنسان وقال ادعو الله بنا ورأيت منه التشوف إلى أن تدعو وهو يؤمن، فإنه لا بأس بهذه الحالة أن تدعو تضييقا
على الأصل. على الأصل يدعو ونحن نؤمن لا بأس، لكن ليس هذا مسنونا، جائز.
قال وإذا شعر الإنسان أن الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمنون، قال فهذا لا بأس به فيما يظهر لي دعاء الجماعي بهذا الشكل أحسن الله.
ما هو دعاء الجماعي هذا؟ ما أسميه دعاء جماعي. الدعاء الجماعي اللي يكون بصوت مثل صلاة المطوفين يلقنهم هم،
يكون التأمين جماعي هم يؤمنون.
لا بأس، يعني أقول ليس هذا بسنة لكنه جائز إذا فعل، يعني أحيانا، يعني مثلا الناس يقول حمانا أفضل أنهم يعني يرغبون في أدعية ولكن ما يحسنون، فإذا واحد دعا وأمنوا أو هو يدعو وسمعه من حوله وصاروا يؤمنون نرجو أنه لا بأس به. نعم.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
الله أكبر، هذه عبارة تحتها معنى عظيم. يقول ومن وقف بعرفة ولو لحظة، افتراض ولو لحظة، وش مقدار اللحظة؟ يعني ولو ثانية أجل ولو دقيقة، المهم أنه إذا وقف أي قدر من الوقت وهو أهل، يعني أهل للوقوف. ومتى يكون أهل؟ إذا كان قد يعني أهل بالحج، يعني قد أهل بالحج محرم أهل للوقوف بعرفة. من وقف بعرفة ولو لحظة من فجر، الآن هو يحدد الوقت، حددنا المكان، مكان الوقوف هو عرفة كلها موقف، والزمان من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. من وقف ولو لحظة في ذلك الوقت وهو أهل للوقوف بأن كان محرما بالحج، صح حجه وإلا فلا. يعني لم يقف إلا بعد فجر يوم النحر لا يصح حجه، وقف قبل فجر يوم عرفة لا يصح حجه، لكن إذا وقف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر يقول من وقف بعرفة ولو لحظة في ذلك الوقت صح حجه وإلا فلا، يعني وإن لم يقف قدرا من الزمان في ذلك الوقت، يعني في حدود 24 ساعة، إن لم يفعل ذلك لم يصح حجه وإلا فلا. وهذا تحته مسألة، ما وقت الوقوف بعرفة؟ جمهور أهل العلم على أن الوقوف بعرفة من الزوال، وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عن الإمام أحمد أنه من فجر يوم عرفة، ولهذا مشى المؤلف على هذا أنه يبدأ الوقوف وعلى هذا التقدير لو وقف إنسان بعرفة بعد صلاة الفجر من يوم عرفة وراح ومشى من يوم عرفة وراح لمزدلفة أو راح لمكة ثم يعود لمزدلفة في الليل فإنه يصح حجه. غاية الأمر أن يجب عليه دم لتركه الوقوف إلى غروب الشمس. وأصل هذا المذهب أصله حديث عروة ابن المضرس ابن المضرس الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمزدلفة وذكر له أنه ما ترك جبلا ولا ترك مكانا إلا وقف فيه، يقول أكرمت راحلتي وأتعبت نفسي ما تركت مكانا يعني من هذه المشاعر إلا وقفت فيه. فجاء في الحديث أنه قال من وقف بعرفة من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفله. فهذا هو حجة من ذهب إلى ذلك. والأظهر والله أعلم عندي أن هذا الحديث مجمل يفسره فعله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث مجمل وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، هذا مجمل يفسره فعله عليه الصلاة والسلام، فلم يقف هو ولا من معه من الصحابة قطعا أنه لم يتقدم أحد إلى عرفة قبله صلى الله عليه وسلم. فيفسر قولهم أي ساعة من ليل من ليل هذه ليست موضع إشكال، أو نهار يفسره فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن الصواب إن الوقوف بعرفة إنما يبدأ وقته من الزوال، والله أعلم. نعم، إيش قال الشيخ تعليقا على هذه المسألة مهمة، إيش رأيك فيها؟
ومن وقف أفادنا المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة، وهذا من نعم وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد.
مفردات يعني الزلازة على خلاف. نعم.
وجمهور العلماء على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وهو الرواية.
وحجة الإمام أحمد في المشهور عنه رحمه الله حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لصلاة الصبح وأخبره ما صنع، وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته ولم يدع جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والشاهد قوله ليلا أو نهارا، ولم يقيده بما بعد الزوال. ومن المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد لأنه وافاه في صلاة الفجر، وأما نهارا فمن المعلوم أنه التاسع. وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وخصه بطلوع الفجر لأن اليوم الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف قبل الزوال وقال خذوا عني مناسككم، وعليه فيحمل قوله لعروة بن المضرس
تمام
نعم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا على كونه مطلقا يقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن قوله فقد تم حجه مقيد بما إذا فعل ما بقي من أركان الحج وواجباته، فصار الحديث ليس على ظاهره وإطلاقه، وهذا قوي جدا. ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار في هذا الحديث يشمل ما قبل الزوال. قوله وهو أهل له صح حجه
يعني لا بد من مراعاة سياق الكلام. الرسول بيّن بفعله وقت الوقوف من الزوال، فقوله لعروة يفسره فعله عليه الصلاة والسلام، فالصواب هو ما ذهب إليه الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد.
قال وعن أحمد الزواج.
خلاص هذه الرواية، هذه الرواية الثانية عندك.
اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية.
أحسن جزاك الله. طيب
فيها دليل أورده الشيخ البليهي أيضا، قال وعن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه أهل السنن والإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، ورمز له السيوطي بالصحة.
هذا دليل للمسألة الآتية وهي مسألة الليل، وأن من وقف ليلة عرفة أجزأه أي ساعة. من أدرك عرفة يعني من أول المغرب أو بعد العشاء أو إلى ما قبيل الفجر. فالحديث الذي ذكرته هو دليل لإجزاء الوقوف في الليل، وأن الوقوف أي ساعة من الليل يجزئ. على المذهب، على القول المشهور عن أحمد،
على القول الصحيح.
لا، على القول الصحيح ما يصح، ما يصح حج. نعم، هذا يصلح لبعض الناس الذين والعياذ بالله يتصرفون على هواهم في المناسك، يأتي ويمر بعرفة بعد الفجر يروح ويذبح هدي، يقول يذبح عن ترك الوقوف إلى الغروب وعن المبيت من مزدلفة ومسحالة. المهم إنه أدى ركن الحج الأعظم وقف بعرفة، يمكن يسافر بعد لبلاده. تلاعب، هذا من التلاعب في عبادة الله وفي أحكامه. نعم
نعم
نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
يقول من وقف نهارا، إيه وقف نهارا، متى وقف؟ بعد الفجر، أو وقف الضحى، أو وقف بعد الظهر، ودفع قبل غروب الشمس ولم يعد إليه فعليه دم، لأنه ترك واجب. فإن من واجبات الحج على ما ذكروا وهو الصحيح الوقوف إلى الغروب. من وقف نهارا عليه أن يقف إلى الغروب، فمن دفع قبل الغروب ولم يعد فمعنى ذلك أنه لو وقف بعد الظهر ثم دفع وبعد ذلك بين له أنه غلط أو تندم ورجع قبل الغروب فلا شيء عليه، لكنه إذا دفع قبل الغروب ولم يعد إليه قبل الغروب لابد أن إذن لو لم يعد إلا في الليل يعني عاد بعد المغرب لم يجزئه، لأنه فاته الوقوف الواجب وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب. فالوقوف إلى الغروب واجب، وهذا حق، أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب، يؤكده أنه عليه الصلاة والسلام وقف بالناس كلهم ولم يرخص لأحد، ولم يرخص لأحد مع حاجة الناس إلى الدفع في النهار، لأن ذلك أيسر عليهم، بل وقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. فهذا يوجب، حتى قال بعض أهل العلم إن الوقوف بعرفة، إن الوقوف إلى الغروب ركن. نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا
محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا علم أكبر وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم نعم يا شيخ علي شوف الموقف
نعم ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا
من وقف ليلا نفرض ان انسان جاء متاخرا ووقف بعد المغرب ثم دفع فلا شيء عليه يعني وقوفه في الليل ومن وقف ليلا فلا فمن وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس ولم يعد إليه قبله أي قبل الغروب فعليه دم ومن وقف ليلا فلا شيء عليه نعم في أي جملة كل الكلام هذا
تقريبا صفحة ونص
يعني تعقبه مذهبيا يعني ولا تقريرا وش رجح هذا الترجيح بس قل
والمشهور من المذهب طبل هذه المسألة أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء لأنه رجع في وقت الوقوف
طيب هو وش المتن النص صحيح
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم
قبله إيه
قبل الغروب
إيه
طيب لو رجع قبل بعد الغروب عليه دم
إيه
الشيخ لا قال لا قال والمشهور من المذهب طرد هذه المسألة أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر من يوم العيد فليس عليه شيء
يعني سواء قبل الغروب أو بعده
نعم
لا في
أهم شيء أنه رجع
والله كلام الشيخ فيه تأمل يعني بالنسبة للمذهب يعني الشيخ يعارضه مذهبيا ولا
نعم
ترجيح
نعم قال الله يكرم قال وقوله لم يعد قبله ظاهره أنه لو عاد بعد
لو الغروب عاد بعده
بعد الغروب فعليه دم مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف وهذا أحد القولين في المذهب لكن فيه شيء من مخالفة القواعد لأنه إذا عاد بعد الغروب فقد عاد في وقت الوقوف فمقتضى القياس أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب
ما أدري
والمشهور من المذهب طرد هذه المسألة أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء
أن
من رجع قبل أن يطلع الفجر يعني بعد الغروب فليس عليه شيء لأنه رجع في وقت الوقوف
في تأمل هذا الكلام في كلام أقول في تأمل كلام يعني من وقف نهار عليه أن يبقى فإذا رجع قبل الغروب يعني صح الخطأ ووقف حتى غربت الشمس كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام أما أنه يعني دفع ورجع في الليل هذا فيه تأمل نعم
ذكر الشيخ البليهي قوله ولم يعد قبله فعليه دم وحجه صحيح وهو قول الجماهير من العلماء خلافا لمالك وعلى الصحيح
خلافا لمالك لأن مالك يرى أن الوقوف إلى الليل إلى الغروب ركن نعم
وعلى الصحيح من المذهب إن عاد إلى عرفة ليلا أو نهارا فلا شيء عليه وهو قول الشافعي
هذا اللي صح الشيخ كان هذا هو اللي مش عليه
وعند أبي حنيفة من دفع قبل الغروب لزمه دم ولا يسقط الدم برجوعه ومن أدلة وجوب الدم.
سبحان الله، أقوال متضاربة أو متباينة، رحمهم الله وعفى عنا وعنهم. نعم.
ومن أدلة الله
عليه يقول عندي إلا مالكا فإنه قال لا حج له.
إيه، لا حج له إلا أنه ركن.
ومن أدلة وجوب الدم ما روى مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي عن ابن عباس أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما.
هذا دليل العام، هذا دليل العام في وجوب الدم على كل من ترك على كل من ترك واجبا من الواجبات.
وذكر ابن هبيرة في الإفصاح وابن رشد في بداية المجتهد عن مالك أن من دفع قبل الغروب ولم يعد إلى عرفة فاته الحج. ودليلنا على صحة حج من دفع قبل الغروب حديث عروة بن مضرس وتقدم سياقه قريبا.
الله المستعان. وش بعد ما عندك؟ ثم يدفع.
نعم، ثم يدفع بعد
الغروب. كيف على هذا؟ خلك باقي بعرفة إن شاء الله.
أحسن الله عليك. الآن بالنسبة ليوم عرفة ويوم النحر، هذا ما يبطل القول بمسألة اختلاف المطالع بإثبات رؤية هلال شهر شوال ودخول عيد الفطر؟
ما ادري، ما فهمنا شعر
قصدي. يعني ان الان بالنسبه ليوم عرفه هو جميع المسلمين في جميع الاقطار والبلاد اليوم عندهم واحد؟
لا،
يعني الان يوم أيه. عرفه
ابدا
عند مكه غير يوم عرفه بالصين
مثلا. اي نعم، حسب رؤيته، حسب رؤيته.
يعني مثلا بالصين ممكن يسبقوننا بيوم، يصومون يوم عرفه يوم الثامن.
اي نعم، يصومون يوم التاسع عندهم.
ايه، يوم يصير عندنا التاسع وعندهم الثامن مثلا،
عندهم
او التاسع. عندهم العاشر
كيف؟ المهم منهم سنه بهم سنه رمضان،
يعني تعيدون والناس بعرفه
مثلا. اي نعم، ممكن هيك يعني يتبعون الناس بالعيد ولا يتبعونهم لا أبدا. يوم عرفة في سائر بلاد المسلمين القول فيه كالقول في شأن رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ للمحل أن يحرم يوم عرفة من عرفة؟
إيه، إذا كان ابتدأ يعني أنشأ الحج بعرفة، نعم ممكن ينشئ الحج بعرفة، لكن اللي كان مقيم بمكة لا يذهب بعرفة إلا بإحرام، يحرم بمكة أو من سائر الحرم كما تقدم. نعم.
أحسن الله. الدليل على أنه ما يجزيه إلا أنه يحرم من مكة،
حتى أهل مكة من مكة.
طيب، ما هو بالقصد أنه يجمع
حتى
طيب أحسن الله إليك، ما هو بالقصد أنه يجمع بين
كلمة يجمع لي ما عبارة فقهية. يجمع كلمة يجمع هذه اصطلاح فقهي، هم اللي يقولون بالعبارة هذه.
يعني حتى لو أنه مثلا أحرم من عرفة مثلا، نقول أنك تركت واجب.
أي نعم، هذا اللي يعد. وكان الشيخ محمد يعني سهل فيه، وإن كان يقول ينبغي ألا يحرم إلا من مكة. عندكم شوية أقرأ. أحسن ظاهر الحديث حتى أهل مكة، فنقول ميقات أهل مكة مكة أو سائر الحرم، الحكم واحد. أما أن يخرج ويحرم بعرفة فلا. وذكرت أنا لكم ما لو أحرم من الشميت أو من حدة، خرج وأحرم من هناك، فإنه يجزئ لأنه سيمر بمكة كمن أحرم من دون الميقات.
هذا أحسن الله إليك إذا كان ناوين الحج.
شون؟
إذا كان ناوين الحج، يعني من يوم الثامن مثلا، لكن لو أنشأ النية بعرفة
خلاص يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المطلوب شرعا في عرفة الجمع بين جزء من الليل مع جزء من النهار؟
المقصود أنه يقف بعرفة إلى الغروب، ما لنا شغل بجزء مع جزء. إذا وقف يقف إلى الغروب كما فعل الرسول هو الصحابة كلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد رجل من أهل مكة ينفي أن قرن الثعالب بطريق السيل، بل يقول أن قرن الثعالب بمنى، فما الصحيح في ذلك؟
والله ما أدري، هذاك اسمه قرن الثعالب أو قرن المنازل، اسمه قرن المنازل. ولأهل نجد قرن، ولأهل نجد قرن، قال العلماء المراد قرن المنازل، فإن كان هو قرن الثعالب فذاك، وإلا يصبح اثنين. وأنا لا أدري عن يعني هل هما واحد أو هما اثنان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المبيت في العزيزية أيام التشريق؟
من لم يجد له منزل في منى فيجزئه أن ينزل في العزيزية أو غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم.
وأقول أيضا إنه ما يلزم اللي ما له مخيم أو منزل ما يلزمه أن ينزل أن ينام على الرصيف، ينام في الطرقات، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تضاعف الأعمال الصالحة في الحرم أم الصلاة فقط؟
لا تضاعف، لكن المضاعفة المقدرة خاصة بالصلاة، أما المضاعفة العامة فالصلاة فالعبادة في الحرم أفضل منها في غير الحرم، لكن لا نقول إن تسبيحة بمئة ألف تسبيحة وصيام يوم في مكة يعدل صيام مئة ألف يوم، هذا التقدير جاء في الصلاة. نعم. لكن الصيام أو التسبيح أو الذكر أو التلاوة أو الصدقة في مكة أفضل منها في سائر البلاد لفضل المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحرم البلد أم المسجد؟
الحرم اسم لكل للمكان المحرم الذي حرم الله فيه ما حرم من تنفير الصيد ومن تحريم التقاط اللقطة، الحرم اسم واسع، فكأن السائل يقول فضيلة الصلاة المقدرة بمئة ألف صلاة مثلا، يعني هل هذا التفصيل لسائر الحرم لكل الحرم أم ذلك خاص بالمسجد؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها الناس، فجمهور أهل العلم يقولون إن هذا التفضيل شامل لكل الحرم، والقول الآخر أن هذا التفضيل المقدر المتعلق بالصلاة خاص في المسجد، وهذا هو الصحيح عندي والصواب. نعم.
أحسن الله إليكم.
إذا أردت الفضيلة فضيلة الصلاة فصلي في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم.
الموازنة بين المسجد ومسجد الرسول أو سائر المساجد، ليست الموازنة بين العزيزية ومسجد الرسول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرور بالهيليكوبتر على عرفة هل يجزئ ذلك قياسا على السعي أو الطواف؟
هذا إذا إن شاء الله جاءنا أحد من العسكريين اللي يسألون هل يسألون نفتيهم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير. يقول السائل: أنا مقيم وأعمل في مكة وحججت ولم أطف ولم
قل أعيد السؤال.
يقول السائل: أنا مقيم وأعمل في مكة.
نعم.
فحججت ولم أطف طواف الوداع، فطلبت بإمامة مسجد في مدينة بمسافة 30 كيلو، نعم، خارج الحرم لمدة أسبوعين، فلما رجعت إلى مكة طفت طواف الوداع، هل فعلي صحيح؟
المعروف أن الوداع على الآفاقيين أو الأفقيين لا على المقيمين بمكة، أهل مكة ليس عليهم وداع، وأنت مقيم بمكة وسفرك هذا عارض، فأرجو أنه يعني أن ما فعلت مجزئ أو أنه لا وداع عليك أصلا. نعم. وفق الله.
من شعائر الله، هذا للتعليم أو للفعل لازم تفعل المعتمر أو الحاج لازم تلويها
لا لازم إيش؟
لازم يعني يقرأ هذا؟
لا ما هو لا ليس بلازم
ليس بلازم.
نعم.
نحن ندعو بعين الرياض ويفوت منا وقت الدعاء، هل يجوز لنا أن ندعو في سيارة أو لازم نأتي
ما إيش هو الدعاء؟
في دعاء يوم الجمعة نأتي من بعيد ويفوت منا وقت الدعاء،
يعني قصدك دعاء
ندعو في داخل
ساعة الجمعة؟
اي نعم.
ابدا ادعو انت في السيارة.
إيه والذين يقولون لا لازم تدعو في مسجد وتجلس في مجلس.
لا
مسجد
جاء في الحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافق وهو قائم يصلي وأنت في السيارة لست مصليا ولا منتظرا للصلاة أنت في طريقك، فأنت افعل من الخير ما تستطيع يعني ولا تتكلف، ولعل الله يكتب لك
إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير.
اسمك كيف لي أنت؟
أنا أبو عمر الشهرزوي الكردي. العراقي.
أنت عراقي؟
إيه نعم الكردي من الأكراد.
ها.
من أسرة أبو من أسرة العم أبو عمر الشهرزوي.
أبو عمر؟
إيه الشهرزوي صاحب علوم الحديث.
أحسنت. إيه. أنت من ذريته؟
نعم من أسرته.
من
أسرته. جزاك الله خير.
وأنت أبو عمر؟
إن شاء الله بإذن الله. إيه نعم.